بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب ولا يحصل فيها زلزلة أو حركة إلا آية من آيات الله، وإلا فهي ساكنة قارة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا أحد يستطيع إمساكها. وقد نقل الإجماع على ذلك أن الأرض ساكنة لا تزول، وأن ما يقوله بعض الناس أن الأرض تدور، وزادوا في ذلك أيضا الشمس قارة والأرض تدور، هذا كذب يعارض القرآن والسنة. فمن السنة أيضا أن الشمس تغرب ثم تستأذن فترجع فتطلع ثم تغرب وهكذا. وقال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. مكثت هذه المقولة عند الناس مدة من الزمن، كانت مقبولة عند بعض ثم صارت ممجوجة، والذي كان يروجها ظلال، دكاترة ظلال على الطلاب وعلى كذا، أن الشمس قارة والأرض تدور، خلاف القرآن والسنة والإجماع. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا؟ الله جعل فيها الجبال أوتادا رواسي أن تميد بكم، بما جعل فيها من الجبال، والجبال آيات وهي أنواع، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. وأيضا السبل والفجاج جعلها فجاجا الأرض، ما جعلها كلها جبل واحد أو جعلها كلها يعني لا مسلك فيها من مكان إلى آخر، بل جعلها فجاجا من فج إلى فج ومن مكان إلى مكان. حتى الجبل يجعله الله عز وجل جبلا محكما ثم يجعل فيه فجا يخرج منه الناس ويمشي منه الناس. صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطئ عليها وحفرها وشقها، من الأرض شقة، والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا، لم يجعل مهادا الأرض فرشناها، وثبتها بفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، ومعنى كفاتة أنها تكفتهم على ظهرها، تكفتهم على ظهرها، فإن ماتوا ففي بطنها، الآن هي مستوعبة للناس على ظهرها تكفتهم. وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، وثبتها بالجبال، ونهج فيها الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، ومن بركتها أنها تودع فيها الحب تخرجه لك، أنك تودع فيها الحب تخرجه لك أضعاف أضعاف ما أضعاف ما كانت ما كان من بركتها. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج لك كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها تضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع عليه. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول، ذللناها له كيفما يقاد ينقاد، وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها. ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر. وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه، والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها، والمشي إنما يقع في سطعها، وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقبل لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذلك لهم، ووطأها وطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم. فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب في الذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن، ثم نبه بقوله وإليه النشور، على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطناً واستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا منزل حلم، لا مستقر وحبور، لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه، والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يجيء وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. هذا من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية تحت عنوان فائدة جليلة، قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا الطبع صفحة 23 وبعدها، وقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال ابن كثير رحمه الله: وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، ترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال تعالى: وكلوا من رزقه، شوف مناكبها، والرازق هو الله، أنت معمور بالسعي والرزق من الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال تعالى: وكلوا من رزقه، فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، يعني لا يجوز ترك العمل بالسبب ولا يجوز الاعتماد على السبب، كلا الأمرين من كبائر الذنوب. فالاعتماد على السبب شرك، لأنه لا يكون الاعتماد إلا على الله عز وجل وحده، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. وترك العمل بالسبب خلاف هدي الأنبياء وخلاف ما دلت عليه الأدلة وما أمر الله به، فلو اعتمد الإنسان على السبب أنه هو الذي ينفع ويضر كان مشركا. فالزواج سبب للولد، والأكل سبب للشبع، والضرب في الأرض سبب للرزق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طير فطرها الله عز وجل على العمل بالسبب، والعمل سبب لدخول الجنة، عمل الصالح، والعمل السيء سبب لدخول النار. وفقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب الهداية، ومجالسة الصالحين سبب السلامة، والجهل سبب الفتن، وحب الدنيا سبب كل خطيئة كل بلية، رأس كل بلية وسبب الفتن. وكذلك أيضا الانحراف، يعني يزيع قلب أحد إزاغة إلا هي، كل شيء أسباب بمسبباتها. وفي هذه الآية دلالة على أن المشي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أنه سبب من الأسباب ورزق من الله. السعي كما قال ابن كثير رحمه الله أنواع المكاسب والتجارة، وسعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن يسره الله لكم، ولهذا قال: وكلوا من رزقه. وخروج الطير من أوكارها طائرة إلى أماكن من الأمكنة، ليس هذا هو الرزق، وإنما الرزق من الله، هذا سبب. غدوها هذا سبب، ومن أول النهار أيضا تعمل بالبكور، الطير تعمل بالبكور، تغدو خماصا وتروح بطانا، يرزقها الله لرزقكم كما يرزق الطير، وتجد لها من الحبوب، وتجد لها من ما يأكلها الله عز وجل ويطعمها، ترجع بطانا شبعانا. واليوم الثاني كذلك تسرح وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله عز وجل متكفل بالرزق للبر والفاجر ولكل من خلقه ممن وعد برزقه، رزقكم وما توعدون. ولكن هذا السبب لا يتنافى، ليس معناه أنه يتنافى أنك تقول أنا موعود برزق الله، أريد أن ينزل زنبيل مليء بالطعام كل يوم إلى هذا الموضع أكل وارتفع، أنا موعود بالولد، لا أريد أن يحصل ولد يخرج من الأرض ولد من فلان بدون زواج، أنا موعود كذلك أيضا بالهداية، أريد هداية هكذا بدون أي سبب بدون أي عمل. أمثال ذلك مما هو لا يتأتى لا عقلا ولا شرعا. أنا موعود بالسلامة، أنا أنبطح على الإزفلت هذا وتمر القاطرة علي وما سأموت، أنا موعود أنه ما يأتي حج لأجلي إلا إذا كذا حضر، موعود بالسلامة اجتنب أسباب الهلاك، موعود بالعافية اجتنب أسباب الهلاك. هذا سبب، هذه الأشياء يتكلم عليها أهل العلم بسعة الأسباب. أراد الله عز وجل أن يفلق البحر لموسى يمشي في أرض يبس، قادر أن يفلقه بغير ضربة، لكن أراد أن يعلم العباد العمل بالسبب، ضرب بعصاك البحر، ما أسى عصا أن تفعل في البحر، هذا البحر لو ضرب فيه صاروخ ما فعل فيه شيء، ولكن يضرب بالعصا موسى عليه الصلاة والسلام وإذا بالبحر ينفلق كل فرق كالطود العظيم، كل فرق يصير كالجبل الشامخ، هذا فرق كالجبل الشامخ من الماء وهذا فرق كالجبل من الشامخ من الماء، يمسكه الله وإذا بالأرض تيبس ما أصر فيها حمأة ولا طين ولا شيء من ذلك، وموسى يمشي على الأرض يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، سبب ضربة أرادها الله. مريم عليها رضوان الله أراد الله أن يرزقها وهي ماخذ امرأة نفساء متعبة تحت نخلة، وجد النخلة ربما يجتمع عليها أعداد من الناس ما يهزونه، لكن الله أراد أن يعلم العباد السبب، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني، جذع وصفها الله بأنه الجذع، ما قال بالنخلة يعني بغى صاغصانها، بجذع النخلة فتحرك يدها في جذع النخلة وتساقط عليها رطبا جني وتأكل، والله عز وجل هو الذي رزقها وقادر أن يرزقها بغير تحريك غير الهز جذع النخلة، إنما هو تعليم للناس الأسباب، وهذا يريد أن يكون عالم وهو لا يطلب العلم، اطلب العلم من بالسبب وادعو الله، سلوك سبيل النجاة سبيل الخير سبيل الهداية سبيل العلم، أما تريد عالم وأنت جالس لا تطلب العلم ولا تقرأ ولا تبحث ولا تستفيد ولا ما هم، إن السفينة لا تجري على اليابس تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، حتى سفينة نوح لما أراد الله إجراءها جعل لها ماء تجري فيه عملا بالسبب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وغلب جانب الأكل هناك الأكل منه اللبس الرزق منه اللبس منه السكنة منه واسع باب الرزق، غلب جانب الأكل لأن به قوام البدن وإنما ذلك إضافة إليه، كلوا من رزقه ماذا؟ خلود أبدا، كلوا من رزقه إلى وقت حضور أجلكم، حضور الأجل وإليه النشور. الله عز وجل يرزق عبده فإذا جاء أجله إليه النشور، إذا جاء أجل العبد فأثبت لها رواحا، يعني قال هنا، قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول أنه سمع أبا تميم الجيشان في اليمن يقول أنه سمع عمر بن الخطاب يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وهذا يدل على أن من أعظم أسباب الرزق التوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله حق توكله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة، وقال الترمذي حسن صحيح، ونعم هو صحيح، فأثبت لها رواحه سبب عمل السبب، وقادر أن يأتيها بالأرزاق إلى أوكارها إلى أماكن قرارها، وغدو لطلب الرزق مع توكلها على الله، مع توكلها ما غدو، عملها بالسبب، وهو المسخر الميسر المسبب سبحانه وتعالى. وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة. وما أحسن ما قيل: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات. متفرقات فمن لم تأته مشيا أتاها، فما كان الله عز وجل قد قدره لك هو آتيك. إن وفقك الله أن تنتظر ذلك على صلاح وبطاعة آتيك، وتعمل بالسبب بما لا تعصي الله عز وجل آتيك رزقك. وإن ابتليت أن تقترف المعاصي حتى تنال ذلك الذي قد رزقت من حرام آتيك. والرزق ما يكون من حلال أو من حرام فحل عن المحال. فليس معناه أن الرزق فقط من حلال، قد يكون من حلال ومن حرام، وأنت مأمور أن تتحرى الحلال. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وعملها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإجمال الطلب هو أخذ الحلال واجتناب الحرام، سواء كان طلب المعيشة والرزق والطعام والشراب واللباس والمسكن، أو طلب كذلك أيضا ما كما عدا ذلك، فما يذهب يطلب الزواج بسبب زنا وغزلات وفتن وشر، نطلبه بالوجه الشرعي ودعاء الله سبحانه وتعالى، ويأتي البيوت من أبوابها. أو كذلك طلب مسؤولية إذا كان قد ابتلي بهذا ويريد هذا، يطلبها من وجهها الشرعي، لا بدماء ولا بمهلكة ولا بظلم، وغير ذلك من الأشياء التي يسلك الإنسان فيها المسلك الذي يبذل فيه السبب دون أن يتعرض لمغضبات الله سبحانه، فيكون ذلك سببا لنقمة الله منه وصرفه عن الخير في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
إلى هنا بارك الله فيكم.